إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الدرس موصولا، وصلني الله وإياكم في شرح منظومة العلامة السعدي في القواعد الفقهية، ونصيب اليوم من المنظومة الأبيات 12، 13، و14، وهي تخص المصالح والمفاسد. وبودي لو أن تقريرات الشيخ مع التفاصيل التي سنذكرها إن شاء الله تعالى تكون في قلب كل مسلم، بل في قلب كل عاقل مسلما كان أم غير مسلم. هذه الأبيات إذا دخل اليقين في القلب على حقيقتها ازداد الإنسان صلاحا وابتعد عن المعاصي. من أسرار ثبات حب الطاعة وبغض المعصية أن تكون الحقائق التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى مقررة عندك. أنت مشبع بما في حقيقة هذه الأبيات. ودي لو أن في كل مسجد، وأن إخوان المستمعين ينقلون المعاني التي سنقولها، ولا يلزم أن تنقل لتكون حواشية على منظومة، لكن هذه المعاني مهمة. يقول الناظم في البيت 12: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات الثلاثة حوت قواعد عديدة. الأصل في الدين أن يحقق مصالحنا في دنيانا قبل أخرانا، وفي معاشنا قبل معادنا. فالدين جاء لجلب المصالح وتكميلها، ودرء القبائح وتقليلها. هذه القاعدة الأولى، جاء الدين لجلب المصالح. أي مصالح؟ مصالح العباد. أين؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. الدين جاء لجلب المصالح وتكميلها، ودرء القبائح وتقليلها. الإنسان إن ترك يحكم الإنسان، وإن ترك الإنسان ليقنن للإنسان، فالإنسان صاحب نزوات وصاحب شهوات وصاحب مصالح، وله أعراض وله مطامع وله أغراض. فالله جل في علاه سلب التشريع إلا له، فمن رحمته بالخلق أن له سننا في الشرع كما أن له سنن في الكون. الأشياء التي تدور حياتك عليها ما أوكلها الله لأحد، أبقاها بيده. تخيل لو أنك لا تتنفس إلا من خلال فلان أو علان، النفس إذا انقطع عنك سرعان ما تموت. الشرع أوكل الله ما أوكله لأحد، الله أوكل الشرع لنفسه، والنبي مبلغ. وفي البخاري عن الزهري تعليقا قال من الله البيان وعلى الرسول تبليغ وعلينا الاستجابة. البيان من الله والرسول يبلغ وعلينا الاستجابة. من يعلم أن الدين جاء من أجل مصلحتي لا ينظر للدين كما ينظر كثير من قليلي الورع وقليلي العقل، ينظرون على أن الدين لوائح حرمان تجعل من يلتزم بإحكام الدين محروما من ملذات والشهوات. هذه نظرة ينظرها كثير من المسلمين لدين الله فيظلمون أنفسهم ويظلمون دينهم. أصلا الله جل في علاه الذي أودع فيك الشهوة حتى أودع فيك قوة خفية جعل الله لها علاجة. تخيل، تخيل معي لتفهم وتعرف دقة الدين في أنه جعل غذاء لكل شيء. كل البشر عندهم حب الاستشراف والنظر للمستقبل، كل البشر عندهم تخيل. في شرعنا التخيل وحب الاستشراف ملئ بأخبار الجنة والنار وأشراط الساعة، وظف ليحملك على أن تبقى مستقيما. كل الأقوام عندهم خرافة، والخرافات تدخل على الشعوب من باب استشراف الغيب ومعرفة ماذا سيجري. إلا في ديننا، فديننا لا خرافة فيه، بل ديننا يحارب الخرافة أشد المحاربة. فإذا نظرت إلى محاسن الدين في تنظيم الأمور أو في تنويعها أو في إعطائها حقها ومقدارها، فإنك تجد أن الدين إنما جاء لمصلحة المنتسبين إليه. تأمل معي، تأمل معي قول الله في سورة النحل. الله يقول وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ولا قالوا حقا. مسلم إذا قيل له ماذا أنزل ربك قال حق. اتقي إذا قيل له ماذا أنزل ربك، الذي يفهم معاني الأبيات التي هي من نصيب اليوم التي يفهمها يفهم أن الدين إنما جاء لجلب المصالح ولدرء القبائح، جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء القبائح وتقليلها. هذا إذا قيل له ماذا أنزل ربك يقول خيرا. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، وخير شيء فوق حق. جاء أنزل ربي خيرا، خيرا لمصلحتي في دنياي قبل أخرى. لذا أنا أشهد أن حذيفة رضي الله تعالى عنه من المتقين، لأنه ثبت في الصحيحين أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في سؤاله وما أجمل سؤاله، كان يقول يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ ما كان يقول هل بعد هذا الحق من باطل؟ الناس يعيشون الخير. فالإنسان يا الله معقول يوجد أمة أنضج وعندها حضارة وفهم وتنظيم وذوق وفهم وعقل أحسن من هذه الأمة؟ لا والله، لا والله. تقوم من بيتك تتوضأ، تأتي للفجر، تسمع الإمام يترنم بآيات كيف ينظم علاقتك مع زوجك أو بإخوانك أو في بيعك أو في تجارتك. هل يوجد أمة مثل هذه الأمة؟ أمة تجتمع في مؤتمر في الحج أو في مؤتمر في رمضان دقائق قليلة يأكلون وإلى آخره. الله جل في علاه في جميع ما شرع إنما شرع من أجل المصالح وتكميلها والمفاسد وتقليلها. هل يوجد في الشرع مصلحة خالصة الجواب ماذا تريد بالمصلحة الخالصة، كما يقول ابن القيم: إذا أردت مصلحة دون مشقة فلا يوجد في الشرع مصلحة خالصة، لكن مصالح خالصة في الشرع نعم موجودة، لكن ابتعد عن المشقة. المشقة سنعالجها في درسنا القادم في البيت 14 وما بعد. الشرع في التوحيد في الأخلاق مصالح خالصة: الصدق، الأمانة، الشجاعة، الكرم، مصالح. كل عقلاء الدنيا الكفار والمسلمين يمدحون هذه الخصال ويذمون الخيانة، الكذب، والجبن، والبخل، فهذه كلها مفاسد خالصة. الشرك مفسدة خالصة، شرب الخمر، الزنا. فيوجد في الشرع مصالح خالصة ويوجد في الشرع مفاسد خالصة، فكل مصلحة خالصة فهي من الدين، وكل مفسدة خالصة فهي في الدين ممنوعة. الشرع يأمر بالمصالح الغالبة وينهى عن المفاسد الغالبة. لو وجد شيء فيه شر وشر قليل فالعبرة بالمصلحة الغالبة، ولا يجوز لك أن تعمل دائما بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى تعلم المفسدة ومقدارها ونوعها. الذي يقرأ تقعيدات وتقريرات شيخ الإسلام يكاد يقول إن القاعدة عنده إن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، والصحيح التفصيل. لو سئلت سؤالا فقيل لك لخص لي دين الله، ماذا تقول؟ لو قيل لك شو إيش دين الله، لخص لي دين الله بكلمات قليلات. دين الله مصلحة معتبرة للإنسان. دين الله أينما وجدت المصلحة فتم دين الله، لكن أي مصلحة؟ العقول تغر، العقول تغر وتضر. ولذا اختلف أهل العلم في أمر كلي لا بد أن نقف عليه بإيجاز، والتفصيل عند الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. المصلحة تعرف بالشرع أم تعرف بالعقل؟ المصلحة والمفسدة نعرفها بشرعنا أم بعقلنا؟ تفضل. الاثنين. الأشاعرة يقولون المصالح لا تعرف إلا بالعقل، إلا بالشرع. الأشاعرة يقولون المصالح والمفاسد تعرف بالشرع، بالنص، بالنقل، والعقل لا صلة له بمفسدة ولا مصلحة. ولذا يقولون يمكن أن يبعث نبي دعيا، يمكن أن يختار الله نبيا من أراذل للخلق، يمكن أن يعذب الله الطائع وأن يكرم الله العاصي. قالوا يمكن أن يكون البول حلالا وأن يكون الماء حراما. فالعقل لا صلة له، وإنما الحكم للشرع. المعتزلة في الطرف الآخر قالوا المصلحة والمفسدة عقليتان، ولذا أوجبوا على الله عز وجل فعل الأصلح، وقالوا الأمر للعقل، والعقل هو الذي يقضي، والعقل هو الأصل. الإمام ابن القيم رحمه الله ناقش القولين وأخرج الحق من بين القولين، وأخذ من القولين المقدار الذي فيه حق، فاستخلص لبنا سائغا للشاربين من بين فرث ودم، فقال الشرع يحكم بالحل والحرمة، والعقل يدرك ويعلم أن هذا قبيح وأن هذا مليح، وأن الشرع الصريح لا يخالف العقل الصحيح، الشرع الصريح لا يخالف العقل الصحيح، وإذا وقع بادي الرأي تعارض بين العقل والنقل، بين العقل والشرع، فإما أن يكون الشرع غير صريح، وإما أن يكون العقل غير صحيح. ولذا شيخ الإسلام من بديع كلماته أنه قال: الشرع ولى العقل ثم عزله. الشرع لا يكلف المجنون، لا يكلف إلا العاقل، لكن ألجم العقل، عزله إذا خيل لصاحبه مصلحة تصادم نصا، ويقول: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. فالقاضي له أن يطرد الشاهد، فالعقل بمثابة الشاهد، والشرع بمثابة القاضي. ولذا قال الشاعر: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرفا؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. فالعقل الأصل فيه إن كان صاحبه سديدا يفكر بطريقة سديدة أن يوافق وأن يدرك أحكام الشرع، فإن راجع عليه شيء يخالف حكم الشرع بنص صريح صحيح فالمصلحة موهومة وليست حقيقية. كل مصلحة تبدو لك والنص على خلافها، فإنك إن دققت وفحصت في هذه المصلحة فهي في حقيقة أمرها ليست مصلحة. خذوا مثلا تاجر أفلس، اضطر لأن يتعامل مع البنك بالربا، يأخذ قرض ربوي، هل يا ترى القرض الربوي علاج لضعف حال التاجر؟ لو أن التاجر فكر وتدبر وتأمل، أنا ألخص لكم ما أريد أن أقول بمثل يسير. تاجر وعنده مال يحمل مظلة وواقف، لما يفلس التاجر يأتي البنك يربط على كتفه ويقول له: يا أبو فلان، المظلة هذه ليست لك، هذه لنا. لما المطر ينزل يقول: تعال أعطينا المظلة. والمطر غير نازل هو حامل المظلة، ماذا تريد بالمظلة والمطر غير نازل؟ ولما ينزل المطر، لما تقع المصائب، لما تأتي الدفعات تقل السيولة إلى آخره، مش ممكن أبدا أن يكون هنالك علاج، مش ممكن في مخالفة أمر الله، لا يمكن أبدا. مثل تلك هذا التاجر الذي يفكر بأن الربا هو علاج لمشاكله الاقتصادية، كتلك المرأة التي خشيت على ابنتها ألا يأتيها عريس، إيش عملت؟ زينتها ومكياجتها وصرحتها وألبستها لباس الشفاف طارة والضيق طارة الذي يظهر المفاتن، ومشتها في الطريق. ليش يا بنت الحلال عامل هذا العمل؟ قالت: أنا أريد عريسا لابنتي. من العريس الذي يأتي لمثل هذه المرأة على هذا الحال في الطريق؟ من أسقط الخلق وأراد للخلق، بل كثير من أساقط الخلق يقولون: نحن لا نقبل أن نتزوج هؤلاء البنات، نحن مع أنهم سيئون يقولون: لا نقبل أن نتزوج أمثال هؤلاء البنات. البنت إذا أرادت لزوجها عريسا فيجب عليها أن تستر على ابنتها، ويأتيها من لا يريدها، من لا ينظر إليها إلا واحد فقط، درة مكنونة، الزوجة المرأة لا ينظر إليها إلا محارمها وإلا من تحل له الرؤية. أما أن تصبح المرأة سلعة، توضع المرأة على ترويج إطارات السيارات وترويج الشفارات وتجعل سلعة رخيصة تروج فيها السلع، فالمرأة إن توهمت أن لها مصلحة في أن تتبرج ابنتها، هذه مصلحة في الحقيقة مصلحة مثل ذاك التاجر، مصلحة موضوع. إذا هذه الحقائق تبينت لنا، إذا تبينت لنا هذه الحقائق أن مصالحنا في دنيانا قبل أخرانا وفي معاشنا قبل معادنا، إذا كنا تيقننا أن مصالحنا إنما هي في امتثال أمر ربنا وفي اتباع أمر المولى وترك داعي الهوى، فحينئذ نحن بإذن الله تعالى، نحن بإذن الله تعالى نقدم على الطاعة ونحجم عن المعصية، نحن حينئذ نقدم على الطاعة ونحجم على المعصية. إذن أريد أن أقرر الآن الآتي: قلنا أن الشرع جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وإيش وتقليلها. المصالح الخالصة في ديننا تعطى حكم الحل، حكم السنة، حكم الواجب. المفاسد تعطى حكم الكراهية أو الحرمة. الغالب من المصالح والمفاسد، الغالب من المصالح والمفاسد يعطى حكم الغالب، يعطى حكم الغالب. الله لما قرن الخمر بالميسر وقرن الخمر بالميسر للإدمان، فالنفس نسأل الله الرحمة التي تتعلق بالخمر، فإن الكأس يدعو إلى كأس، والنفس التي تتعلق بالميسر فإن الدست يدعو إلى دست. لما ذكر الله عز وجل قال: قل فيهما منافع للناس، في منافع الخمر وفي منافع في الميسر، لكن لما ذكر الله التحريم ماذا قال؟ قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. تأمل معي الإثم والمنافع. لو أردت أن تتأمل الآية لعله يخطر في بالك فتقول: مقابل المنافع المضار، تقول مضارهما أكثر من منافع من نفعهما، لكن الآية: وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعبد يعيش في الدنيا ولكنه أيضا يحسب كل حساب للآخرة. قد تكون لنا مصالح في فترة من فترات ثم تلغى هذه المصالح. ولذا إخواني مما ينبغي أن نقرره بين يدي التفصيل في شرح البيتين الثاني عشر والثالث عشر، أن المصالح ليست على درجة واحدة، وإن المفاسد أيضا ليست على درجة واحدة. فالمصالح درجات والمفاسد درجات. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ السقاية والعمارة طاعة، لكن هل هذه الطاعة تبلغ طاعة الإيمان بالله واليوم الآخر؟ إيش الجواب؟ لا. الطاعات درجات، الطاعات درجات، والمعاصي درجات، والطاعات تتزاحم فيما بينها، والمعاصي تتزاحم فيما بينها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ الذنب درجات. قال: أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. يعني الزنا بالجارة إثم، لكنه أعظم من الزنا بغير الجارة. الزنا بالمحرم إثم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إحدى محارمه فاقتلوه. الذي يأتي محارمه كأخته أو كأمه أو كعمته أو كخالته ليس كالتي يأتي امرأة أجنبية. لأن يزاني أحدكم 10 من النسوة خير من أن يزاني حليلة جاره. لو تزني 10 بعيدات عند الله أيسر من أن تزني بحليلة الجار. العربي كما يقول ابن قتيبة يقول: كان العربي، كان الرجل إذا أراد أن يهين غيره طلب حاجته من غير جاره. كان الواحد إذا أراد أن ينقص مقداره وأن يغيظه قال طلب حاجته من غير جاره. العربي في أشعار العرب: الواحد منهم يغار على زوجة جاره كما تغار على زوجتك وأختك وابنتك تغار على زوج جارك. فزنا بالجارة أشد. أنا أريد أن أقول أن الحرام درجات وأن الحلال درجات، وقد تتفاضل الواجبات والفضائل بتفاضل الأزمنة أحيانا وبتفاضل أحوال الناس تارة. لو سئلت فقيل لك أيهما أفضل، التوجه للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس أم إلى الكعبة المشرفة، أيهما أفضل؟ في اليوم الذي توجهنا فيه لبيت المقدس كان ذاك التوجه أفضل. في الوقت اللي الله وجهنا لبيت المقدس كان توجهنا إلى بيت المقدس أحب وأفضل من توجهنا إلى مكة المكرمة. ثم لما نسخ أصبح التوجه إلى بيت الله الحرام أحب إلى الله عز وجل من التوجه إلى بيت المقدس. وهذا أمر يتفاوت بتفاوت الناس، وهذه أحيانا تلتقي فيها سنة الله في شرعه وكونه. أنا أسألكم أيهما أفضل، خديجة مع عائشة؟ آمين أحسن. خديجة لعائشة فضل
النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وللأمة عائشة.
لك الله خير. في بداية الإسلام الأفضل خديجة، وفي نهاية الإسلام الأفضل عائشة. في بداية الإسلام الرجل يحتاج إلى من يؤازره ومن يقويه ومن يواسيه ومن، وكانت هذه أخلاق خديجة. وفي وقت خديجة ما كان في تشريع وما كان في فقه. في وقت عائشة تحتاج إلى فقه وتشريع، فنقلت لنا أمنا عائشة من أحكام الدين ما لم تنقله أمنا خديجة. لكن خديجة رضي الله تعالى عنهن واست نبينا صلى الله عليه وسلم وخدمت دين الله في الوقت الذي كانت فيه، كانت أحسن من عائشة. فالله خلق عائشة في وقت وخلق خديجة في وقت وهكذا. طب أنت أيهما أحسن لك، تستغفر ولا تقول لا إله إلا الله سبحان الله؟ والله من أنت، من أنت؟ كما يقول ابن الجوزي يقول: الاستغفار صابون العصاة، والتسبيح والتهليل طيب الطائعين. والله العاصي بده صابون، والطائع والنظيف ايش بده؟ بده طيب. طائع بده طيب، بده طيب. فالامر يختلف من شخص لشخص. فلذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال احب الى الله، فالنبي اجاب باجابات متعدده، واجاباته المتعدده كانت تختلف باختلاف حال السائلين. وهذا صنيع المربين الذي لا يطلق الحكم جزافا، وإن أسقطه فيسقطه في محله يراعي حال السائل. ولذا إخواني إذا تزاحمت المصالح والمفاسد كل مسلم يعرف المصلحة من المفسدة. لكن الفقيه ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، لا، الفقيه الذي يعرف خير الخيور فيفعلها ويأمر بها ويدعو إليها، والفقيه الذي يعرف شر الشرور فيتجنبها ويحذر منها. ليس الفقيه الذي يميز بين الخير والشر، لا، الخيور تتزاحم والشرور تتزاحم. فمثلا رجل نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، ويسر الله له الحج، في ذمته واجبان، حجة منظورة وحجة الإسلام، أيهما يقدم؟ إيش يقدم؟ حجة الإسلام ولا الحجة المنظورة؟ قدم هذا ولا هذا؟ حجة الإسلام ركن، والوفاء بالنذر واجب، وتعارض ركن مع واجب، نقدم إيش؟ نقدم الركن، نقدم الركن. فإذا تعارض حجة الإسلام مع حجة النذر قدمنا حجة الإسلام. تماما مثل النفقات، رجل عنده راتب ولعله ينتهي الشهر بانتهاء النفقة الواجب على الأهل، ورأى رجلا صديقا حبيبا بحاجة لصدقة، أيهما أفضل عند الله، أن تنفق النفقة الواجبة على العيال أم أن تتصدق بالمال؟ النفقة الواجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذا عندك مال، إذا جمعت بين الأمرين ما أهنأه وما أحسنه، لكن ما تستطيع أن تجمع، إما أن تتصدق وإما أن تنفق العيال، ماذا تقدم؟ تقدم النفقة على العيال. أنا هذا واجبي، الواجب الأول أنا مسؤول عن أولادي، زوجتي وأولادي. طب دخلت والإمام يقرأ، وأنت تدري أن الإمام طول القراءة ويكاد يركع، بما تبدأ؟ تبدأ بدعاء الاستفتاح أم بالفاتحة؟ إذا استطعت تجمع بين دعاء الاستفتاح والفاتحة أمر حسن، تجمع بين السنة والركن. لكن غلب على ظنك أنك لا تستطيع أن تكمل الفاتحة، بما تقرأ؟ اترك دعاء الاستفتاح. أكون مالكيا في هذه المسألة، مالك ما عنده دعاء الاستفتاح أبدا، ما تقرأ دعاء الاستفتاح في هذه المسألة. ليش ما تقرأ دعاء الاستفتاح؟ تزاحم ركن من أركان الصلاة وهو قراءة أم الكتاب مع سنة، دعاء الاستفتاح سنة مع ركن، نترك السنة ونصنع الركن وهكذا. فالفقيه إن تزاحمت الواجبات يحسن ماذا يقدم، يحسن ماذا يقدم. اليوم طلبة العلم والمشايخ والعلماء يحتاجون أن يبذلوا جهدا كبيرا، وأن يكون عندهم حلم، وأن يتعاملوا مع المخالف برفق ولين، وأن لا يكونوا سببا لفرقة المسلمين. أصبح الدين للأسف غيرنا من أعدائنا يستخدمه لتفريقنا وإضعاف قوتنا، بل يستخدمه لقتل نفوسنا، ولا حلقة إلا بالله. نحن أهل الحق أولى بأن نحسن، بأن نضع الأشياء في أماكنها، وأن نري الناس الخلق الحسن والقدوة الطيبة، حتى الناس لما يقبلون على أحكام الله عز وجل يقبلون عليها بصدق وحق. ما قيل في المصالح يقال في القبائح، يقال في المفاسد. طيب، تذكرون قصة الأعرابي الذي بال في المسجد؟ الأعرابي أينما وجد مكانا لا يراه أحد قرب من الأرض وبال، واستجمر بالحجارة ومشى. الناس بعد الصلاة فضوا من المسجد، المسجد أرضه حصباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أرضه حصباء، ما في سجاد ولا في شيء، يعني أرضية المسجد مثل الأرضية الخارج المسجد. نظر الأعرابي حواليه وكان مزحوما، واستنبط ابن الملقن فائدة حسنة أن الذي يدافعه الأخبثان إن صلى وهو يدرك ما يقول فصلاته صحيحة، يعني مجرد ما انتهى الصلاة والناس خرجوا هو تغوط أجلكم الله. هذا كانت تدافعه الأخبثان في الصلاة، لكن كان يعي ما يقول. يعني النهي عن مدافعة الأخبثان ثابت في السنة، لكن هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها على حسب الفهم. إذا اشتدت المدافعة على وجه لا تفهم ما تقول تكون الصلاة باطلة، وإذا كنت تفهم ما تقول وفي نوع مدافعة تكون الصلاة صحيحة ولا تكون الصلاة باطلة. استفاد ابن الملقن هذا الحكم، وهي استفادة جميلة من صنيع ذاك الأعراب. الأعرابي نظر وجد مكان كالمكان الذي يقضي فيه حاجته كالمعتاد، الناس خرجوا ما بقي أحد، الصحابة في مكان بعيد يتكلمون، أخذ جانب من جوانب المسجد وقضى الحاجة، شموا رائحته، نظروا إليه في مشاكل الآن في النظر، في كشف عورة وروائح كريهة. الآن ماذا يفعلون؟ إذا نهوا فأجلكم الله البراز يكون في مكان فينتقل من مكان لكل مكان، لما يخرج سيملأ كل المسجد براز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ لا تزرموا لا تزرموا لا تزرموا، هو في مكاني ما يخرج المكان، ابتعدوا عنه يقضي حاجته. فقضى حاجته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنلوب من ماء وأهرقه على المكان ونظف المكان. هنا في مفاسد، يبقى أيهما أقل المفاسد؟ يبقى في مكانه أم نزرمه فنؤذيه في محاولته لحبس بوله وغائطه، وأن يتحول الغائط والبول في جميع مكان المسجد، وأن تظهر عورته على الناس، أيهما أقل المفاسد؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. فلما رأى الأعرابي الحال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا. هم نهوا وآلوا، هو رأى أنهم ماذا يصنعون؟ لماذا يتكلمون هكذا؟ وهكذا يقول هو في منطقه، لماذا يفعلون هذا معي؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الشاهد أن الشرع يأتي بأقل المفاسد، إذا كنت مضطرا لأن تفعل مفسدة فأقل المفاسد. يعني إذا قلت كلاما وترتب على تصريحك بالحق ضرر شديد فيه مخالفة للشريعة، فالواجب عليك أن ترفع الضرر بأن توسع الكلام. قد تأتي بشاهد في حدث ما، مثلا بنت واقفة مع شاب وأبوها ما شاء الله ولا أخوها أحمق، بعض الناس إذا بنت تكلمت مع شاب قد يقتلوها، والشرع لا يأذن لها بالقتل. حتى البكر إن زنت الشرع لا يأذن لك بالقتل، صحيح؟ الأصل أن ندور مع الشرع، الأصل أن ندور مع الشرع. بعض الآباء بل ما يفهم، يعني انظر معي لقصة شعيب مع موسى، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاءه موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا متيقن أنه يريد التي قالت يا أبت استأجر، أنا متيقن أنه لما قال له إني أريد أن أنكحك هو جاء يشتغل، هو إيش يقول له؟ أب عاقل لما سمع ابنته تقول يا أبت استأجر فهم أن في قلبها ميلا له، وهذا الميل الله أوجده. في سنن ابن ماجه في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يعني ابنتك أو ابنك يسمع ببنت عمه أو بنت خالته أو بنت خاله، وبسمع أخبار طيبة مزيونة وخلوقة وأديبة وملتزمة وبتصلي، فدخل حب في قلبه إليها أو العكس، بيطرق الباب مرة ومرتين مع خبر يفهم، قال يا أبت استأجر، قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. ف فالشاهد بارك الله فيك العاقل يدرك، العاقل يميز بين الخيور والشرور، وإذا اضطر أن يفعل شرا يفعل الشر بإيش؟ بفقه. مثلا إذا قلت فلان وقف مع كذا قامت الدنيا وما قعدت وقد يقع قتل، أتوسع في الكلام. وابن سيرين يقول العربية أوسع من أن يكذب بها ظريف. وعمر كان يقول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ولعلي قلت في جواب بعض الفتاوى في هذا المجلس، وهذه قاعدة أصلها وفصلها ابن القيم ويا ليتكم تكتبونها وتحفظونها، يقول ابن القيم رحمه الله متى كان البيان واجبا كانت التورية حراما، ومتى كان البيان حراما كانت التورية واجبة، ومتى كان البيان مكروها كانت التورية سنة، ومتى كان البيان سنة كانت التورية مكروهة. التورية والبيان العلاقة بينهما علاقة عكسية، متى كان البيان واجبا كانت التورية حرام. واحد يسأل سؤال ويريد استفتاء أصبح أوري عليه وسمعه كلام طويل ما يفهم. ومتى كانت التورية ومتى كان البيان حراما؟ إذا بينت ترتب على بياني أن يقتل بريء، أن يؤخذ مال بريء، فيجب علي أن أوري. إيش التورية؟ أقول كلام واسع يفهمه على حال والحقيقة يكون حال آخر. فلما تزدحم المفاسد أرتكب أقل المفاسد. يعني رجل ما وجد طعاما إلا ميتة أو خنزير، ماذا يأكل؟ رجل ما وجد أكلا، إما ميتة أو خنزير، إيش يأكل؟ ميتة أو الخنزير؟ الميتة، يأكل الميتة. لماذا يأكل الميتة؟ لأن الميتة في أصلها حلال والله أحلها عند الحاجة غير باغ ولا عاد، هو لا يبغيها لا يريدها ويأكل حاجته منها ضرورة، فلا يتعدى في أكله. وتأتينا هذه بشيء من تفصيل في الكلام عن المشقة وعن الرخص. لكن أنا عندي شيء الله أحله شيء حرام بأصله هو الخنزير. طب لو وجدت صيد محرم وصاد صيد بر لا صيد بحر، لأن صيد البحر للمحرم حلال وصيد البر حرام، وجدت أمامي صيد بر صاده محرم وصيده حرام وميتة، ماذا أكل؟ أكل الميتة ولا صيد البر؟ الجماهير يقولون صيد البر هو حلال، دي حلال، هو حرام على من صاده، إلا مالك يقول الميتة وقوفا على النص. لكن الصواب أن صيد البر مقدم على أكل الميتة. عندي شرين، فأنا المطلوب مني الفقيه إن ازدحمت عليه المصالح فعل أعلى المصالح، وإن ازدحمت عليه المفاسد فعل أدنى المفاسد. ولذا شرعنا يتعامل مع المحذور كما ذكرت لكم أكثر من مرة، يعامله معاملة الموجود لا معاملة المعدوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تولى عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فاسمعوا له وأطيعوا. الأصل في ولي الأمر أولا أن يكون حرا، ثانيا أن يكون قرشيا، ثالثا أن يكون ذا شكل وهيئة حسنة. ومع هذا فالنبي يقول إن تولى عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس بقرشي، رأسه كالزبيبة شكله غير مقبول، فاسمعوا له وأطيعوا. المحذور لماذا نحن نقول إذا تزاحمت المفاسد نرتكب الأقل؟ الشرع لما شرع أحكاما هذه الأحكام تتعامل وتخص إنسان، وهذا الإنسان فيه ضعف لا يحلق الشرع إلى الخيال وإلى مملكة أفلاطون. يعني مثلا أنت عندك تأمين وأخذ منك التأمين 1000 دينار وعملت حادث وجيت سألتني وقلت للي أنا إلي سنة سنتين ثلاثة أدفع ودفعت 1000 دينار للتأمين، هل يجوز لي أن أستفيد من التأمين؟ التأمين ممنوع، تأمين غرر، تأمين قمار. جميع مجامع الدنيا تقول عن التأمين قمار، إلا شيخنا الزرقى رحمه الله نازع في هذا، ومنازعته ما قبلها فقهاء الوقت وفقهاء العصر. لكن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. إيش نقول؟ ماذا نقول؟ نقول خذ ما دفعت استفد. المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا تماما. وأرجو أن تفكروا في هذا المثل، رجل زنى والعياذ بالله، فهل إن اغتسل غسله يسقط الجنابة أم لا يسقطها؟ قطعا يسقطها، مع أن أصل فعله حرام، مع أن أصل فعله حرام. وهكذا، فإذا المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. طيب، رجل أمامه مالان، اضطر أن يأخذ مالا والمال حرام، هل المال الحرام على درجة واحدة؟ الجواب لا، مال حرام خالص، مال حرام في شبهة، مال حرام تنازعه ذمة، رجل يعمل حراما بجهد وتعب يأثم وأخذه للمال حرام، لكن ليست درجة الحرمة التي في ماله كدرجة الحرمة التي في مال فيه اعتداء على ذمة. إذا النبي في البخاري يقول من وجد ماله مسروقا فهو أحق بسلعته من غيره. يعني لي هذا الهاتف، رحت أشتري محلات الجوالات، وجدت هاتفي، عين هاتفي الذي سرق في المحل، أنا أخذ وامشي في الشرع، أنا أولى بسلعتي من غيري. فالذي بيده مال سرقه أو رابى به وهنالك ذمة تنازعه، هذه حرمة أشد من الذي يبيع الدخان. الذي يبيع الدخان آثم، والذي يبيع الخمر آثم، لكن إثم الذي يبيع الخمر أشد من الإثم الذي يبيع الدخان. فإذا اضطررت أن آكل، إذا اضطررت أن أقترض، فأنا الآن مضطر أفعل شيء أرتكب أقل المفاسد. فإذا الشرع جاء لتحقيق المصالح، الشرع جاء يعلم ضعفنا وضعف حالنا، فشرع أحكاما كلية. ونحن نتكلم في درسنا اليوم بكليات تحتاج ألا تغيب عنا البتة. سر فساد الفقه اليوم عند تزاحم المصالح والمفاسد، ماذا نفعل؟ لما تتزاحم المصالح والمفاسد ماذا نفعل؟ هنالك قواعد للعلماء في المصالح والمفاسد. فالعلماء يقولون مثلا من قواعدهم أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. يعني مثلا هذا المسجد بني ثم أحيط به بيوت وخلل في التنظيم وأصبح ماله متسع لأن يدخل الناس ويخرج الناس، ننزع مدخلا ومخرجا للمسجد بمعاملة تسمى المثامنة. والمثامنة ألف فيها شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابا. المثامنة أن تنزع ملكية الرجل شيئا، أن تنزع من ملكيته الخاصة شيئا للمصلحة العامة، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. لما تتعارض الأمرين، ليس من المصلحة في الشرع أن تصنع مصنع جلد دباغ وتنبعث منه الروائح الكريهة بين الناس، وهذا الذي يسمى في الفقه نظرية التعسف في استعمال الحق. الشرع أعطاك حقا لكن حرم عليك أن تخرج الضوضاء، أن تفسد على الناس. المصلحة العامة تبقى معتبرة، فإذا تزاحمت المصالح العامة والمصالح الخاصة قدمنا ماذا؟ المصلحة العامة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبته على جداره. جارك بده يغرز خشبة في جدارك، مش ممنوع هذا في الشرع. لا تتعسف في استخدام حقك، الجدار جدار وهو لك، لكن ماذا يضيرك لو أن جارك استفاد من هذا الجدار فوضع خشبة عليه لمصلحة هو يعتبرها؟ فإذا الشرع لما تتزاحم المصالح والمفاسد في عنده قواعد، وهذه القواعد من الأمور المهمة. وشرع جاء لتحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. فمثلا من القواعد التي يذكرها الفقهاء والعلماء قاعدة أن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، الشيء القائم مقدم على المصلحة المنتظرة. والله يلا يا جماعة نعمل مظاهرات ونقيم مشاغبات ونريد خيرات، والخيرات الموجودة منتظرة بموجودة. يا جماعة احنا عايشين في أمن وعايشين بخير والحمد لله، البلاد مفتوحة، واللي بده يقول كلمة الخير يقولها، واللي بده يأمر ينهى، ما أحد يمنعه. اعرف حدك واعرف أدبك واعرف قدرك وتكلم على الناس وننزلهم منزلتهم، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. واستثمر الخير الموجود ووسعه وكبره ونميه ونمه، أمر حسن. أما نخرب الدنيا وإحنا ننتظر مصالح موهومة ومصالح أشبه منها ما تكون بالخيال، ماذا حصل مع جيراننا وماذا حصل مع غيرنا؟ البلد الفلاني سقط فيه 70,000، والبلد الفلاني 40,000، لو كنا في معارك والله ما ذهب منا هذا العدد. ويضحكون علينا في الإعلام تحت اسم وشعارات براقة. في شرعنا المصلحة القائمة مقدمة على إيش؟ على المصلحة المنتظرة. يعني عندنا امرأة قائمة وحامل، وأجمعت كلمة الأطباء أن المرأة إن بقي حملها ماتت، هلكت إن بقي حملها. إحنا أمام اثنين، إما نبقى المرأة وإما نضحي بالجنين. من القائم ومن المنتظر؟ القائم المرأة والمنتظر الجنين. ماذا نقول؟ اسقطي. إذا الأطباء قرروا أن في استمرار حملك هلاك لك، حرام عليك الحمل. وإذا وجب الأمر بما يسمى اليوم بتسكير المواسير، سكر المواسير، لأن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة منتظرة. أما أن نجهض دون سبب حرام. يعني امرأة حامل تتعب تحب الراحة الزائدة لكن لا تهلك. امرأة قيل لها لعل الجنين مشوه، إذا بقي الحمل يموت، طب يترك الحمل لما ما تسقطي، لماذا تتعجلين؟ أنا أستغرب جدا النساء، يقول لها الطبيب إذا الحمل ما أستطيع رح يموت، طب خليه يموت وبعد ما يموت. طب أنت الأطباء يقولون لو بقي الحمل فمات الجنين تهلكين؟ قالوا لا، طب خليه يبقى الجنين. جاءني مرة واحد فقال لي قال أطباء كذا وكذا. قلت ماذا يضيرك؟ متى مات الجنين؟ قال أنا والله ما عندي أولاد، وهذا أول حمل بعد 10 سنوات من الزواج. غاب عني فترة فجاءني بحلوان وحل أهل المسجد، قال الحمد لله الذي سألتك، وعندي ابنة وابنة ما شاء الله من أجمل النساء إلى آخره. طب الطبيب يقول أن الولد سيموت، طيب لما يموت اسقطي، ما هو ميت خليه. يعني بعض الناس يتعامل مع الحدث بطريقة حتى تخالف العقل وتخالف المنطق وتخالف تقدير المصلحة. فالشاهد من الكلام أن الأصل أن نجمع بين المصالح، والأصل أن لا نضارب بينها، والأصل أن ننوعها، لكن إذا تزاحمت وما استطعنا إلا أن نفعل نوعا واحدا من المصالح فنحن نفعل الأعلى. وإذا اضطررنا، الأصل أن نتجنب المفاسد وأن نتجنب القبائح وأن لا نصنعها، فإذا اضطررنا فنحن نفعل الأدنى. طيب خلينا نقرأ الأبيات مرة أخرى ونعلق عليها من وجهة نظر أخرى، وننظر الأبيات الآن بعد هذا السماع، لعلنا إن شاء الله تعالى الأبيات تكون قد يعني تم إيضاحها على وجه حسن. يقول الناظم في الأبيات التي شرحناها: الدين مبني على المصالح. الدين كله مصالح، كل شيء يظهر لك في مصلحة وهو حرام ليس مصلحة. ليس من مصلحتك أن تفعله، ليس من مصلحة الرجل الفحل أن يهدر طاقته وقوته في الخنوثة والتميع والغناء. هؤلاء أقل الناس سعادة مع الأزواج، وأقل الناس اتيان النساء شهوة. ليس لك مصلحة إلا في دين الله جل في علا. طب العريس لما يخلو بعروسه أيهما الأحسن له والمصلحة له، أن يلاعبها ويلاعبها وأن يصلي بها وأن يسقيها من اللبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسقيها من اللبن طعام فطرة، أم أن يكون الإنسان يعني لا يوجد عنده هذه الحكمة وهذه التأودة وهذا التأني؟ أيهما أكثر نيلا لشهوته، الأول والثاني؟ والله الأول. والله شرع ما جاء إلى تحقيق مصالحنا، والله أن الزكوات لمصالحنا، والله أن تؤدي الزكاة أنها لمصلحتك، والله أن تحضر للجماعة أنها من مصلحتك، وإذا أتيت ببنتك لصلاة العيد والله لمصلحتك. النبي أمر صلى الله عليه وسلم ذوات الخدور التي لا تخرج من بيتها أبدا، أمر أن تخرج لمصلى العيد. ما في حكم في الشرع ليس لمصلحتك، ما في نهي فيه لك فيه مصلحة، والنهي إن ارتكبته للضرورة فحسب. قال الدين مبني على المصالح في جلبها، والدين مبني على المفاسد في درئها. الدين جاء لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد. قال فإذا تزاحم عدد المصالح، تزاحمت عليك المصالح ما تستطيع أن تفعلها كلها، تزاحمت عليك إيش تعمل؟ قال فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قدم الأعلى. جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أن أكتتب في غزوة كذا وكذا. طبعا الإحصاء والاكتتاب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد الجاهد يكتتب الإحصائيات، إحصائيات عدد الجنود عدد المجاهدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ أبوك أمك أحياء؟ قال نعم. قال اذهب فجاهد فيهما، اترك الجهاد، الجهاد مصلحة عامة للمسلمين، وأبوك أمك مصلحة خاصة لك، أنت المسؤول عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خدمة الوالدين جهادا. والله الشاب الذي يذهب للقتال والجهاد وبنادي بالجهاد وهو ليس بارا بأبوي، والله إنه كذاب، والله إنه كذاب، ليس هذا الجهاد الذي يحبه الله ويرضاه. فلما تزاحمت المصالح الشرع علمنا نقدم إيش؟ أعلى المصالح.
لا إله إلا
من الكليات التي ينبغي أن تذكر بها. أختم الكلام طويل وواسع، فأقول وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول أنه لما تتزاحم عليك الواجبات فينبغي في بعض الأحيين أن تقدم واجب الوقت، ولا سيما أنك إن أديته فإنك لا تستطيع أن تؤدي الذي بعده، كالذي عليه العقيقة والأضحية. فمن أدى واجب الوقت في السابع من يوم المولود فإذا أصبح لا يستطيع الأضحية فيقدم واجب الوقت. إذا الأحكام لها درجات واحدة، الأضحية والعقيقة، في معتقد السائل أن كليهما سنة أو كليهما واجب وهما في درجة واحدة، فحينئذ يقال أدي واجب الوقت. وأما إذا كانت واحدة سنة والأخرى فريضة فحينئذ أنت تقدم الفريضة على السنة، وهكذا. والله تعالى أعلم. أجيب على الأسئلة على عجلة. ما صحة حديث الشرطة الذي يتحدث عنه أنه إذا وجد حاكم طائع ينهى أن تكون له شرطة وحجاما؟ أخونا يسأل عن حديث ما لم يضبط نصه، والحديث أخرجه أبو يعلى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر الزمان فلا يكن أحدكم شرطيا ولا حاجبا ولا خازنا. قال أهل العلم في تفسير الحديث متى شاع الظلم وكثرت الخيانة فالواجب على الإنسان أن يبعد نفسه عن التهمة، فمتى كثر الظلم لا تكن شرطيا حتى لا تظلم، ومتى كثرت الخيانة لا تكن حاجبا، لا تكن أمينا على شيء. أما اليوم ولله الحمد والمنة في ظلم، في ظلم، لكن في قوانين تحجب الظالم عن أن يظلم، في خيانة، في خيانة، لكن الأمور ليست منفلتة. متى تفلتت الأمور ولم نعرف الخائن من الأمين ولم نعرف الظالم من العادل فحينئذ نترك، فحينئذ نترك، والله تعالى أعلم. ما حكم تصوير ذوات الأرواح سواء بالهاتف أو الكاميرا وطبع الصور والاحتفاظ بها في البيت؟ في توسع اليوم في استخدام الصور، واستخدام الصور ضرورة جائز، وأئمة الهدى يقولون ما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاجة. فاليوم في استخدام الصور من التعلم ومن حفظ الأمن بالاحتفاظ بصورة المجرمين مثلا، أو التنقل من بلد لبلد عبر الصور الشخصية وجوازات السفر وبطاقات الشخصية، فهذه كلها مصالح معتبرة، والله تعالى أعلم. وأما التوسع فيها فليس بحسن. ما هي الصور التي في الإسناد الذي فيه متروك، ليس فيه متروك ولا متهم، لا تقبل أن تتقوى بغيرها ليرتقي درجة القبول؟ متى كان الضعف شديدا؟ فمن المقرر عند علماء المصطلح أن الضعف لا يجبر، وأن الضعف الذي يجبر بتعدد طرق الحديث إنما هو الضعف اليسير. فإذا كان الضعف، الأخ يسأل متى يكون الضعف شديدا ويكون فيه لا يكون فيه راوي متروك أو راوي متهم، كان يكون الضعف متتاليا وهو الإعضال، أو أن يكون الراوي قد ذكر شيئا منكرا يخالف سائر النصوص. فالضعف الشديد ينظر فيه الإسناد وينظر فيه المتن وينظر فيه الاتصال. فأخونا حصر الضعف الشديد في صورة واحدة وهي صورة درجة الراوي، فتحير كيف يكون ضعف، كيف يكون الضعف شديدا، كيف يمكن أن يكون والراوي ما يكون في راوي متهم أو راوي متروك. الأمر سهل، إما أن تنظر للانقطاع فالمنقطع ضعيف والمعضل ضعيف جدا، أو تكون نكرة هو ضعيف وضعفه ليس بشديد، ليس بمتهم ولا متروك، لكن في هذه الرواية هو أتى بشيء منكر، وهكذا. هل يجوز أن أقرأ دعاء الاستفتاح وراء الإمام؟ نعم، إن سكت، فإن لم يسكت فلا تقرأ. وأما قول النبي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب في أثناء القراءة على خلاف في حكم قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، أما السرية فالمأموم لا بد أن يقرأ، حكم الاعتصامات التي يقوم به الموظفون، المظاهرات والمسيرات، هذه كلها لا نجدها في كتاب ربنا ولا في حديث نبينا. نبينا علمنا آداب قضاء الحاجة، ونبينا أمرنا أن نصبر على من يجلد ظهورنا ويأخذ أموالنا، لكن شرعنا من محاسنه أنه نظم حياتنا، ومن تنظيم حياتنا أن للناس ولي أمر، ولي أمر في دينك، ولي أمر في دنياك، والعلاقة بين أولياء الأمور علاقة فيها انسجام وتكامل لا تآكل. أبو بكر الوراق يقول الناس ثلاثة: علماء وأمراء وفقراء. قال: إذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. عندنا علماء في تاريخ الأمة، هؤلاء العلماء أبرك وأفضل وأحسن من مئات مجالس النواب. مجالس النواب عقول الناس تتساوى فيها، أهل الحل والعقد العلماء هم الذين أجمع الناس على رجحان عقلهم ونور بصيرتهم وصدقهم وقربهم ربهم. هؤلاء سر صلاح الأمة. بعد خلفاء الراشدين في زمن الأمويين والعباسيين كانوا ظلمة وكانوا أصحاب شهوات، كانت الناس تقوم بعلمائها. كان سفيان الثوري يقول: صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. فهؤلاء لهم وجهان: وجه يطلع الحكام، ووجه يطلع العوام، والوجهان محمودان. فإذا كانوا مع الحكام كانوا للناس، وإذا كانوا مع الناس كانوا للحكام. أعيد: علماؤنا إذا كانوا مع الحكام كانوا للناس، وإذا كانوا مع الناس كانوا للحكام. كانوا ينزعون الحقوق نزعا، فعاشت الأمة بمراقبة شرعية صحيحة، بنظام شرعي صحيح. فلما فقد الناس العلماء وأصبح المراقب مريض وصاحب شهوة وتشاو وله مصلحة، قامت فسدت الدنيا. علماء الدين يا ملح البلد، من يفسد الملح إذا الملح فسد؟ رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. النبي يقول: من سمع المؤذن فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الأخ يسأل: متى نقول هذه الكلمة؟ في رواية عند أبي داود تقال بعد أشهد أن محمدا رسول الله، بعد أن تسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ماذا تقول؟ رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله تعالى أعلم. ما معنى المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسنا؟ ذكرنا مثالين. يعني المجالس النيابية مجالس تحكم بقوانين ما أنزلها الله، لكن هل نتعامل معها على أنها معدومة أم أنها موجودة؟ موجودة. إيش يعني نتعامل معها أنها موجودة؟ يعني نتخير الأحسن، ونحب أن يكون فيها الرجل الذي نفسه أكبر من ماله ونفسه أكبر من منصبه. ما أهنأ الأمة وما أحسنها لما يكون المسؤولون عنها نفوسهم أكبر من أموالهم وأكبر من مناصبهم. أما إذا جئنا بواحد ماله أكبر من منصبه ومنصبه أكبر من نفسه، مصيبة. هذا مصيبة على الأمة. هذا مصيبة على الأمة. فنحن نتخير. هناك من أفتى بجواز الصلاة في مسجد ينحرف عن القبلة والانحراف شديد، الآيات صريحة في وجوب التوجه للقبلة. والانحراف الشديد في بلادنا إذا صلينا المسافة بعيدة لعلنا نصلي إلى اليمن أو إلى بلد أخرى، ومن رأى القبلة الكعبة بعيني فيحرم عليه أن يبتعد عنها. ما حكم الصلاة في البنطال للرجال للنساء؟ سائل الأخ السائل تسألني عن حكم الصلاة البنطال للرجال للنساء. طب دبر المرأة عورة ودبر الرجل عورة، ليش البنطال بستر دبر الرجل وما بستر دبر المرأة؟ هذه يعني فكر فيها طويلا. دبر المرأة عورة صحيح، ودبر الرجل عورة، ليش البنطال بستر دبر الرجل وما بستر دبر المرأة؟ وليش صلاة الرجل بالمنطال صحيحة وصلاة المرأة بالمنطال غير صحيحة؟ كنت في اندونيسيا في سنة من السنوات وحضرت عندهم مدينة للجامعات، ومد بصري مسجد كبير جدا وأنا جالس مثل هذا المجلس، فتفاجأت وأنا أدرس أول ما بدأت بالدرس الأخوات لبسات لباس الصلاة، فجأة بدأ تظهر الشعور وتظهر الأيدي وأنا أدرس في المسجد. فوقفت الدرس قلت أخواتي أجمع علماؤنا على أن الشعر حرام كشفه في المسجد والمرأة عورة، فأرسلوا لي أوراق بعدد ضخم جدا. قالوا ليش عورة؟ هذا اللباس لباس الصلاة وإحنا أدينا اللباس الذي نلبسه لباس الصلاة، وليش الرجال بلبسون بلاطين والرجال والنساء حرام؟ ليش الفرق؟ ليش الرجل يلبس البنطال والمرأة؟ تدري لو أن جدي أو جدك، لو أن جدي أو جدك أو جد والدك أو جد جدك في حق الشباب الذين عندنا لو بعث من قبره لقال مالكم اشتلبسوا لبسين الكفار، شو صار معكم؟ أين عقولكم؟ لا يشبه الزي حتى يشبه القلب القلب، لا يشبه الزي حتى يشبه قلب القلب. كلام طويل، بينت حكم الصلاة في البنطال في كتاب القول المبين في أخبار أخطاء المصلين، وقلت أن فيه كراهة، وكلما اشتد الضيق أثر على الصلاة. بعض الناس ولا سيما في الصيف يصلي بجامة شفافة وهو ساجد كل شيء ظاهر، ساتر عورة. هذا يخجل أن يقابل بهذا اللباس جاره ويأتي يقف بين يديه لا بهذا اللباس، يأتي ويقف بين يديه لا بهذا اللباس. بعض اللباس يلبس، بعض الناس يلبس الدشداشة ما يلبس تحتها شيء إلا الملابس الداخلية، فإذا سجد العورة ظاهر، العورة ما سترت، فليس كل من لبس ثيابة ستر عورته. والله تعالى أعلم. ما مدى صحة القول بأن السنة تنقسم إلى قسمين، سنة تشريعية وسنة غير تشريعية؟ هناك سنة تشريعية وهنالك سنة جبلية. يعني أنا ليس لي أن أقول أنا أريد أن أنام لأن النبي ينام، أنا أتنفس لأن النبي يتنفس، النبي من جبلته ينام. وليس لي أن أقول أنا أريد أن آكل لأن النبي يأكل، الأكل أمر يحتاجه الإنسان، لكن لي أن أقول أنا أنام بالطريقة التي نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة نومي تكون سنة، طريقة أكلي تكون سنة، وهكذا. والله تعالى أعلم. أرى الأسئلة كثيرة، أكتفي بهذا القدر، والحلق لا يساعد أن أطيل معكم وإلا لبقيت. أكتفي بهذا القدر، وتحفظ الأسئلة لدروسنا القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.